الكرامة ولعزة السلامة. أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة. هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري. هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تدعو لحل سياسي للأزمة الأفغانية وتعتبر الوجود الأمريكي مثيرا للتوتر بالمنطقة. القوات العراقية تعلن مقتل عدد من الإرهابيين في عمليات أطلقتها غرب الموصل. وصول وفد صهيوني أمريكي مشترك إلى المغرب على متن أول رحلة انطلقت من تل أبيب إلى الرباط. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الحل السياسي الشامل بمشاركة كل الجماعات الأفغانية هو ضمان للسلام المستدام في أفغانستان. ولدى استقباله مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب في طهران، اعتبر ظريف أن دعم أفغانستان يعد سياسة مبدئية لإيران، مؤكدا ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من هذا البلد. كما شدد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني لدى استقباله المسؤول الأفغاني على ضرورة انسحاب أمريكا من المنطقة، معتبرا أن ذلك سيمهد الأرضية لإرساء السلام والأمن فيها. بدوره أشاد محب بدور طهران المؤثر في إرساء السلام والاستقرار بأفغانستان، واصفا إيران ببلده الثاني. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب قتل 12 داعشيا في منطقة بادوش غرب الموصل وفي البصرة جنوبا. أطلقت القوات العراقية الصفحة الثانية من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق، حيث أشار قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم مدنف إلى القبض على 4 مطلوبين ضمن النتائج الأولية للعملية. إلى ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على إرهابي داعشي في بغداد الذي عمل بما يسمى قاطع الفرات ضمن التنظيم الإرهابي. أكد قيادي بحركة النجباء العراقية أن واشنطن أعطت الأوامر لعملائها لخلط الأوراق في العراق وتحميل المقاومة استهداف السفارة الأمريكية ببغداد. وقال حيدر اللامي عضو المجلس السياسي للحركة إن بيان الخارجية الأمريكية بشأن استهداف السفارة التي هي ثكنة عسكرية وليست بعثة دبلوماسية يبدو وكأنه معد مسبقا. وشدد اللامي أن القوات الأمريكية موجودة في العراق هي قوات احتلال، ولدى العراقيين الشرعية القانونية والدينية لمواجهتها. وأضاف نحلنا نخشى الإدارة الأمريكية وهي تعلم جيدا حجم الإمكانات التي تملكها فصائل المقاومة. وصلت إلى مطار الرباط في المغرب أول طائرة للكيان الصهيوني قادمة من مطار بن غوريون في تل أبيب. وقالت إذاعة الكيان الصهيوني إن الطائرة تحمل على متنها وفدا صهيونيا أمريكيا مشتركا يترأسه مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر ورئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني مائر بن شبات. هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المغرب بعث رسالة لإسرائيل مفادها أنه لا يريد التوقيع على اتفاق التطبيع بمراسم علنية. إلى ذلك جدد وزير الخارجية الباكستاني الشاه محمود قريشي موقف بلاده الثابت والرافض للاعتراف بالكيان الصهيوني حتى التوصل إلى تسوية دائمة وملموسة للقضية الفلسطينية. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة بما فيها مدينة القدس. وقال وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي إن التصويت لصالح هذا القرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض وموارد الطاقة والمياه دون الانتقاص من حقوقه في بحره وحقه كذلك في التعويض جراء استغلال الاحتلال الصهيوني لموارده الطبيعية. رغم فتور المشهد السياسي الذي فرضه وباء كورونا على باكستان إلا أنه لم يمنع بروز بعض الأحداث والمتغيرات السياسية في هذا البلد، فعلى الصعيد المحلي كانت سياسات الحكومة في مكافحة كورونا الشغل الشاغل للرأي العام وقد حققت نجاحات في هذا المجال، لكنها لم تستطع التخلص من وباء آخر هو وباء القروض التي أغرقت الاقتصاد الباكستاني. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
رغم فتور المشهد السياسي الذي فرضه وباء كورونا على البلاد إلا أنه لم يمنع بروز بعض الأحداث والمتغيرات السياسية التي فرضت نفسها بقوة على الساحة الباكستانية، فعلى الصعيد المحلي كانت سياسات الحكومة في مكافحة جائحة كورونا الشغل الشاغل للرأي العام، ورغم إصابة مئات الآلاف ووفاة آلاف آخرين إلا أنه بحسب منظمة الصحة العالمية يسجل للحكومة الباكستانية نجاح سياستها المسماة بالإغلاق الذكي لتمكنها من ضبط تفشي الوباء، فيما لم تستطع التخلص من وباء آخر وهو وباء القروض التي أغرقت الاقتصاد الباكستاني. فرغم محاولات الحكومة لعدم اللجوء لفريق العمل المالي الدولي إلا أنها كانت ملزمة بذلك وفق شروط أدت لتدهور مستوى العملة المحلية وزيادة أعباء المواطن بارتفاع هستيري لنسبة الضرائب، وهذا ما أثار حفيظة قوى المعارضة التي تمكنت من تشكيل ائتلاف موحد هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، حيث اتفق 11 حزبا ضمن خطة عمل مشتركة على ضرورة إسقاط حكومة حزب العدالة من خلال الاعتصام أمام البرلمان المركزي وسحب الثقة من الحكومة، إلا أن هذا الائتلاف لم يتمكن من الفوز في انتخابات الإقليم ذو الحكم الذاتي جلجت بلتستان، والذي يشكل قلب مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، حيث تمكن حزب العدالة من الفوز في الانتخابات بعد أن وعد بضم الإقليم للبلاد بشكل دستوري ومنحه مقاعد تمثيلية في البرلمان المركزي بإسلام آباد. وأما إقليميا فكانت الانتهاكات الهندية لقرار وقف إطلاق النار عند خط السيطرة الدولي المشترك مع باكستان ملفتة للغاية، حيث راح ضحية تبادل إطلاق النار عناصر ومدنيين من كلا الجانبين.
قالت وسائل إعلام أمريكية إن إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى منح ولي العهد السعودي حصانة قانونية أمام القضاء الأمريكي وإسقاط الدعوى ضده في مقتل الصحفي جمال خاشقجي ودعوى أخرى. ويحاول بن سلمان الحصول على الحصانة قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض، خاصة أن الرئيس المنتخب بايدن أعلن أنه سيعيد تقييم علاقة أمريكا بالرياض منددا من جديد بقتل خاشقجي. وقالت صحيفة واشنطن بوست إن بن سلمان يواجه دعوى أمام القضاء الأمريكي من قبل ضباط الاستخبارات السعودي أو ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري، الذي يتهم الأمير السعودي بإرسال فريق لاغتياله في كندا. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تدعو لحل سياسي للأزمة الأفغانية وتعتبر الوجود الأمريكي مثيرا للتوتر بالمنطقة. القوات العراقية تعلن مقتل عدد من الإرهابيين في عمليات أطلقتها غرب الموصل. وصول وفد صهيوني أمريكي مشترك إلى المغرب على متن أول رحلة انطلقت من تل أبيب إلى الرباط. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء جميل بجمال قلوبكم، ومساء نقي بصفاء نفوسكم. يسعد مساكم وجميل أيامكم. أحبتي المستمعين، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، لكن بعد لحظات. بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى شهداء الفضيلة عند 7:13، ومن ثم نقدم إليكم دراسات في الكتب المقدسة عند 7:26، وبعد ذلك تستمعون إلى معالم النور عند 7:42، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر أرض المقاومة يقدم إليكم عند 8:10 وعلى مدى نصف ساعة، وبعد ذلك تستمعون إلى شعراء أهل المودة عند 8:40، ومن ثم ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى ينابيع البيان عند 10:25، ومن ثم عند 10:41 نقدم إليكم المصطلحات السياسية. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم تستمعون إلى النشرة الخبرية عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، حياكم الباري تعالى بكل خير وسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من البرنامج وكان الحديث في الحلقة الماضية عن الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي العاملي، أحد شهدائنا الأبرار في القرن الثامن الهجري، حيث تقدم بعض الكلام عن حياته المباركة ونشأته الفكرية. أما رحلاته مستمعين الكرام وشيوخه، فلم يقتصر الشهيد الأول رحمه الله على ثقافة التي تلقاها في مسقط رأسه جزين في جبل عامل، وإنما تجاوزها إلى أقطار بعيدة وقريبة أخرى من مراكز الفكر الإسلامي في ذلك العهد. وأهم هذه الأقطار التي شد إليها الرحال كما يقال الشهيد الأول لتلقي العلم أو الإفادة، فهي الحلة وكربلاء وبغداد ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشام والقدس. وكانت هذه الأقطار في القرن الثامن الهجري من أهم مراكز الثقافة الإسلامية، ولا سيما الحلة، فقد كانت يوم ذاك مركزا فكريا كبيرا من مراكز ترويج علوم أهل البيت عليهم السلام، ومنطلقا للحركة العقلية في أوساط العالم الإسلامي. وقد تكرر سفر الشهيد الأول إلى الحلة وتلقى العلم فيها على يد شيوخ كبار وأساتذة مرموقين من أمثال فخر المحققين ابن العلامة الحلي وغيره. وأتيح للشهيد الأول عن طريق هذه الأسفار أن يندمج في أطر ثقافية مختلفة، ويعيش وجوها مختلفة من الفكر ويتفاعل مع الاتجاهات الفكرية، فكان على صلة وثيقة بالاتجاهات الفكرية الأخرى وعلى معرفة تامة بآرائها وأفكارها، كما كان على صلة وثيقة ومعرفة تامة بمشيخة الرواية والفقه والكلام من أعلام إخوتنا السنة، مما يدل على أنه في أسفاره كان يخالط كثيرا من أقطاب المذاهب الإسلامية الأخرى، ولم يكن ممن ينطوي فكريا على نفسه. ويدل على ذلك مستمعين الكرام قوله في إجازته لابن الخازن: وأما مصنفات العامة ومروياتهم فإني أروي عن نحو 40 شيخا من علمائهم بمكة والمدينة ودار السلام بغداد ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام إبراهيم الخليل، فرويت صحيح البخاري عن جماعة كثيرة بسندهم إلى البخاري، وكذلك بقية أمهات المصادر السنية. وهذا النص مستمعين الكرام يعنينا كثيرا على معرفة شخصية الشهيد العلمية، فقد يظهر أنه سافر إلى كثير من مراكز الفكر الإسلامي السني كبغداد ومصر والقدس والحرمين وغيرها. ولم تكن رحلاته المتكررة والطويلة إلى هذه الأقطار لغرض السياحة أو التجارة أو الترويح عن النفس، وإنما كان لغرض فكري خالص، فكان كثير التردد على مجالس الإخوة السنة وحلقاتهم وكثير المطالعة لكتبهم ووثيق الاتصال بشيوخهم. ويشعرنا النص ثانيا أنه تلقى من مشايخ السنة أمهات الكتب الفقهية التي يتعاطاها أئمة السنة من الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها. وهذا يدل على أن شهيد الأول رحمه الله كان يملك عقلية ناضجة متفتحة لا تنطوي على إطار فكري خاص ولا يقتصر على لون من التفكير. ونحن نستطيع أن نعتبر هذه الظاهرة، ظاهرة رحلات الشيخ واتصاله بعلماء السنة، مفيدا ومستفيدا، مفتاحا لدراسة شخصية الشهيد الأول. أما شيوخه وأساتذته مستمعين الكرام، فيستطيع الباحث أن يلمس شخصية الشهيد الأول الفكرية من استعراض شيوخ الفكر والعلم الذين اتصل بهم وأخذ عنهم وحضر مجالسهم منذ نعومة أظفاره. إلى أن انتقل إلى جزين وأسس فيها مدرسته الشهيرة التي تعتبر الأولى من نوعها في هذه المنطقة. ولم يقتصر اتصال الشهيد بشيوخ الفكر في عصره على شخص خاص أو على قطر خاص أو على نمط خاص من التفكير، فسوف نجد أن الشهيد الأول اتصل بألوان مختلفة من الفكر وارتاد مختلف مراكز الحركة العقلية في الوطن الإسلامي في وقته، واتصل بمختلف العلماء والمفكرين. وعن طريق هذا التفاعل الفكري قدر للشيخين الشهيد أن يكون لنفسه شخصية ثقافية مرموقة. أما أهم أساتذة الشهيد هم فخر المحققين ابن العلامة الحلي، والإخوان عميد الدين وضياء الدين وابن معية، هؤلاء الأربعة في الحلة، وفي الشام قطب الدين الرازي. فهؤلاء الخمسة كان لهم الأثر البالغ في تكوين ذهنية الشهيد، وسوف يكون منطلقنا إلى دراسة ثقافة الشهيد الفقهية والكلامية واستعراض ملامح مدرسته في الفقه ومنهجه في الاجتهاد هو الأثر الذي تركه الشيوخ الخمسة في نفس الشهيد. فليس من شك أن شهيد الأول قد تأثر فكريا بهؤلاء بعدما أحدث بالطبع بعض التجديدات في الفقه والكلام. ولو عدنا إلى الشيوخ الخمسة واستعرضنا مذاهبهم في الفقه والكلام لالتقينا بظاهرة واحدة في حياتهم الفكرية ينطلقون عنها ويلتقون فيها جميعا، ونقطة الانطلاق هذه في حياتهم الفكرية تفيدنا كثيرا في اكتشاف الملامح الأولى لمدرسة الشهيد في الفقه والكلام. ولو رجعنا مستمعين الكرام خطوة واحدة في حياة هؤلاء الشيوخ الخمسة الفكرية إلى الوراء، نجد أنهم قد تتلمذوا جميعا على آية الله العلامة الحلي، وكانوا من أخص تلامذته وأبرز من حضر عليه في الفقه والكلام. فمدرسة الشهيد الأول إذن في الفقه والكلام تعود في أصولها وجذورها إلى مدرسة العلامة الحلي، ولا نعني بذلك أن الشهيد لم يحدث تغييرا في المدرسة، فقد أتيح للشهيد بفضل نبوغه الخاص ومؤهلاته الفكرية أن يضيف إلى المنهج أشياء ويطور المدرسة ويحدد المفاهيم بما لم يقدر من قبل لأساتيذه وشيوخه. ودرس الفلسفة على قطب الدين الرازي بالشام، وهو من تلاميذ العلامة الحلي في الفلسفة، فجمع الشهيد ثقافة العلامة الحلي في المنقول والمعقول، وأصبح بالحق وارثا له، وإن كان لم يقدر له أن يقرأ عليه شيئا أو يراه على أقل تقدير. وهكذا قدر لهذا التلميذ أي الشهيد الأول أن يكون نسخة ثانية لأستاذه في ثقافته الواسعة وذهنيته الخصبة. فمن هذه النقطة بالذات تبدأ الدراسة واكتشاف شخصية الشهيد بصورة منهجية. أما كلمات العلماء فيه، فبإمكان المستمع الكريم أن يلمس مكانة الشهيد العلمية في نفوس الفقهاء من أساتذته وتلامذته والمتأخرين عنه مما ذكروا في شأنه في الإجازات والتراجم عند التعرض لذكر الشهيد، فمدحه وأثنى عليه كل من فخر المحققين والشيخ محمد الكرمان الشافعي والشهيد الثاني والمحقق الكركي والحر العاملي والعلامة النوري وغيرهم. وهذا ما يدل على مكانة الشهيد الأول الشيخ الجليل محمد بن مكي العامري. نصل إلى نهاية لقاء اليوم طبعا مستمعينا الكرام، ونعد وبمشيئة من الباري تعالى بلقاء كريم آخر معكم وهذا البرنامج. دعوة للالتقاء مع بقية مواد برامج القسم العربي في إذاعة طهران، لكم منا خالص الدعاء والمنى.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، التي سنتناول فيها إيمان المسيحيين الذي لا مسوغ له بالتوراة الحالية الموجودة بين أيدينا، على الرغم من أن إيمان اللاهوتيين المسيحيين المتأخرين بأن التوراة لم تسلم من الإضافات والتوسيع. ونستدل على ذلك بما ورد في معجم اللاهوت الكتابي ضمن مادة شريعة، حيث يقول: ليس لبني إسرائيل شريعة أخرى سوى شريعة موسى، لأن موسى هو وسيط العهد الذي يقوم عليه التدبير القديم، ومن ثم فهو أيضا الوسيط الذي عن طريقه يبين الله لشعبه المتطلبات الناجمة عن ذلك العهد.
وهذا الأمر الجوهري تعبر عنه النصوص في سورتين: ما من شرع بشري ولا حتى في عهد داود أو سليمان يجعل سلطته بديلة أو مضافة لسلطة مؤسس الأمة. إن حزقيال ذاته مع كل إلهامه الموسوي لم يدمج في التوراة، وبالعكس فإن النصوص موضوعة جميعها على فم موسى وفي إطار الكلام عن الإقامة في سيناء.
ويضيف معجم اللاهوت الكتابي معلقا على ما مضى بقوله: ذلك لا يعني أن التوراة لم تحظى بالتوسع على مر الزمان، فإن النقد الداخلي يرى بصواب أنها تحوي مجموعات أدبية متنوعة مختلفة فيما بينها من حيث الأسلوب والطابع، وذلك يدل على أن تراث موسى قد سلم عن طريق قنوات مختلفة تبعا لمصادر كتب التوراة الخمسة، وقد أعيد جمع هذا التراث وتم تطويره أكثر من مرة حتى يتلائم وضرورات الزمن. وأضيفت إليه النقاط التفصيلية. انتهى كلام معجم اللاهوت الكتابي الذي قال صراحة أن تراث موسى، ويعني به التوراة، قد تم تطويره وأضيف إليه في عصور لاحقة، بل إنما سمي بعملية التطور في التوراة قد تمت أكثر من مرة. ألا يعني كل هذا مستمع الكريم أن أشياء كثيرة قد أضيفت للتوراة مما لم يكن موجودا فيها زمن النبي موسى؟
مستمعين الكرام، هل بقي عذر لعلماء اللاهوت المسيحي بعد أن استمعنا إلى كلامهم آنفا الذي قالوا فيه إن التوراة قد ألحقت بها الإضافات وطورت في أزمنة متلاحقة؟ هل بقي لهم عذر يتيح لهم الإيمان بها برمتها بدعوى أنها وحي إلهي؟ فلننظر إلى نماذج من التوراة التي يصر اللاهوتيون المسيحيون على الإيمان بها ويعتبرون انتقادها انتقادا للوحي الإلهي.
يقول الإصحاح التاسع من سفر التكوين إن نوحا النبي عليه السلام كان سكيرا يعاقر الخمر ويشربها في بيته أمام زوجه وبنيه، وينام بعدها مكشوف العورة لكي يضحك عليه أحد أبنائه. فهل يتناسب هذا مع مقام النبوة السامي الذي بعث هذا النبي بموجبه إلى هداية الناس؟ وهل يعقل أن يهدي الناس من كانت أخلاقه على تلك الصورة؟ ويقول الإصحاح السابع والعشرون من سفر التكوين إن يعقوب النبي وهو ابن إسحاق قد كذب على أبيه عندما أراد أن يعطي البركة لولده عيسو، وجاء يعقوب وقدم لحما وخمرا لأبيه الذي كان قشاخ وضعف بصره، فكذب عليه وسرق البركة التي كانت مقررة لأخيه، ووقعت اللعنة على عيسو البريء.
ويقول الإصحاح الثامن والعشرون من سفر التكوين إن النبي يعقوب قد خاض مباراة تصارع فيها مع الله في عتمة الليل وتغلب على الله، ولم يطلق سراحه من قبضتيه إلا بعد أن وعده بإعطائه الأرض الموعودة لبنيه وأحفاده. فهل يعقل أن الوحي الإلهي يحول الله سبحانه وتعالى إلى جسم مادي يأكل ويشرب ويصارع ويغلبه الخور والضعف؟ إن فكرة التوحيد قد كانت منتشرة في أعالي بلاد ما بين النهرين ومصر، فكيف تجاهلها النص التوراتي وصور الله جسما ماديا؟
ويقول الإصحاح الثاني عشر من سفر التكوين أن إبراهيم النبي عليه السلام لما أراد دخول مصر في هجرته الطويلة طلب من زوجته سارة أن تدعي أنها أخته لأنها كانت جميلة وأراد أن يطمع بها المصريون لكي يحصل هو على منافع مادية. وعلى حد تعبير التوراة أنه قال لامرأته إني قد علمت أنك حسنة المظهر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك، قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فهل يعقل أن يقدم نبي كريم هو أبو الأنبياء على عمل قبيح كهذا؟ بل إن التوراة تقول إن فرعون مصر قد تملكه الخوف من عقوبة إلهية لما علم أن سارة التي كانت في قصره هي امرأة متزوجة. وعلى هذا فقد لام إبراهيم كثيرا على ذلك التصرف الذي كاد يسقط عليه الرب، وكل ذلك يوحي أن فرعون مصر كان أكثر إيمانا وتقوى من أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام والعياذ بالله. فهل يعقل هذا يا مستمع الكريم؟
ويقول الإصحاح السادس والعشرون من سفر التكوين أن إسحاق النبي قد كرر التصرف المشين الذي قيل إن إبراهيم قد قام به، وذلك عندما هاجر إسحاق إلى مملكة أبي مالك ملك الفلسطينيين، وادعى أيضا أن زوجته رفقة ليست زوجته وإنما هي أخته لكي يستفيد من ذلك ويحقق المكاسب من وراء جمالها، وحاشاه من ذلك وهو النبي الكريم. وعلى حد تعبير التوراة فإن أبي مالك دعا إسحاق وعاتبه عتابا حادا على ادعائه بأن زوجته هي أخته، وقال له كان بالإمكان أن يقع علينا عذاب بسبب ذلك الادعاء الكذب. أيعقل أن يقع كل ذلك من أنبياء كرام ثم يدعون علماء اللاهوت المسيحي إلى الإيمان بصحة التوراة وأن كل ما جاء فيها هو وحي إلهي؟
أيها السيدات والسادة، أن التوراة الموجودة بين أيدينا تقول في الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين إن ابنتي لوط النبي عليه السلام قد أسكرتا أباهما ومارستا معه العمل المنكر والعياذ بالله. فهل يعقل صدور مثل هذا العمل القبيح من ابنتي لوط وهو نبي كان يفترض فابنتيه أن تكون مثالا للعفة والطهارة، فضلا عن أن نفترض ذلك في أبيهما الذي بعث لهداية الآخرين؟
لننظر مستمعين الكرام الآن إلى معجم اللاهوت الكتابي وهو يسوغ ذلك العمل المنكر، إذ يقول ضمن حديثه عن الخصوبة وتحت عنوان بحثا عن الذرية: إن حلم كل امرئ وقد حادته البركة الإلهية واشتهته أمنية البشر هو أن يخلد اسمه بعد الموت.
وتعبر عن رغبة الطبيعة رواية هي أدعى إلى التشكيك، إلا أنها أثارت إعجاب التقليد الرباني المتأخر. إن ابنتي لوط وقد انفردتا مع أبيهما في مكان موحش عرضة لأن تذبل وتذوب دون أن تأتي بثمر، سولت لهما النفس بأن ينجب لهما من أبيهما نسلا دون أن يعلم. وقصة زنا الأقارب هذا الذي تجبه الشريعة دون ما شك يهدف إلى هجو المؤابيين مع شيء من التقدير لمكر بنات حواء اللواتي أتممن على هذا النحو رغبة الخالق.
إن موجم اللاهوت الكتابي بدلا أن يدين محرفي التوراة الذين نسبوا إلى الأنبياء الكرام فضائح أخلاقية كهذه، وبدلا من أن يدعو إلى نبذ تلك التصرفات سوغ ذلك العمل القبيح وأعطاه مشروعيته، على الرغم من أنه كان قد قال في صدر الكلام إن الرواية هي أدعى للتشكيك، ولكنه عاد فقال إن تلك الواقعة قد أثارت إعجاب الربانيين. ولسنا ندري كيف تثير رواية مقززة كهذه إعجاب الربانيين الذين يفترض فيهم الالتزام والتقوى. ثم سوغ الموجم المذكور عمل الزنا ذاك بقوله إن الفتاتين قد أكملتا بذلك العمل رغبة الخالق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وظفرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من كايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن قصبني، وسلامة ممن توعدني، ووفقني لطاعة من سددني، ومتابعة من أرشدني، يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قوم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. كنا نتحدث ومنذ اللقاء الماضي حول موضوع جديد في علوم القرآن، وهو موضوع التأويل. وقد تفضلتم في اللقاء الماضي بتسليط الأضواء على معنى التأويل والفرق بين التأويل والتفسير.
نعم.
كما ألمحتم أيضا إلى استعمالات واستخدامات التأويل في الأماكن المختلفة وفي أوقات الضرورة. الآن نود أن نتوقف قليلا عند آراء العلماء القدماء والمعاصرين عند ظاهرة التأويل. ولعلنا نستطيع أن نبدأ بابن تيمية. فماذا يقول ابن تيمية حول التأويل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الحلقة السابقة أشرنا إلى أنه مسألة التأويل من المسائل التي بحثت في علوم القرآن، والتي هي محل أخذ وعطاء بين المتخصصين في خصوص هذا المجال.
نعم.
وابن تيمية أحد العلماء اللي له رأي في خصوص هذه المسألة ومسألة التأويل بالخصوص، حيث يرى أن معرفة التأويل، يعني لما نريد نعرف تأويل شيء من الأشياء، يكون بمعرفة وجوده العيني.
نعم.
وتعبير هذا يعني إشارة إلى المصداق، يعني لما نقول تأويل الشيء يعني وجوده العيني، مصداق الشيء هو عبارة عن تأويله. واللطيف في ذلك ضرب الشيخ ابن تيمية لهذا الأمر مثلين. المثل الأول معرفة أهل الكتاب بصفات النبي محمد صلى الله عليه وآله ونعوته وصفاته، هذا موجود في الأذهان، معرفتهم بصفات النبي، معرفتهم بنعوت النبي موجود في الأذهان، وبالتالي تأويل هذا الأمر راح يكون عبارة عن نفس النبي محمد صلى الله عليه وآله، نفسه هو عينه، هو عبارة عن تأويل لما في أذهانهم من معارف، يعني معرفة الكلام وتفسيره راح يكون بذلك النحو، أما تأويله يكون عن طريق المصداق. فعندما يقرؤون مثلا كتبهم من إنجيل وغيرها، هذه الكتب التي بين أيديهم التي تشير إلى صفات النبي صلى الله عليه وآله، هذا نوع من التفسير لبيان هذه المعاني، هذا تفسير، معرفة الكلام عبارة عن تفسيره. أما أنه المصداق الخارجي والوجود العيني للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا تأويل لذلك التفسير. مثال آخر أيضا ضربه الشيخ ابن تيمية، وهو معرفة الإنسان للحج والمشاعر. عندما ندرك هذه المفاهيم من حج ومشاعر ومناسك، نفهم هذه المعاني، وهي عملية تفسيرية. أما تأويل هذا الحج، تأويل هذه المناسك، تأويل هذه المشاعر، عبارة عن مشاهدة الأماكن بعينها، يعني هذه الكعبة بعينها، هذا الموقف بعينه، هذه الأمور بعينها هي عبارة عن تأويل لتلك الأمور التي نعرفها وندركها ونفسرها بدلالتها على معانيها.
يعني مصادق المشاعر، مصادق المناسك.
اي نعم، مصادقها.
نعم، يعني عندما نقول الطواف مثلا لا يتجسد هذا اللفظ في الأذهان إلا بمشاهدة مثلا الكعبة والطواف حولها،
فتأويله ذلك الفعل الخارجي.
نعم. هذا مشابه للمثال الأول.
نعم.
يعني عند ذكر صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
والحوادث مثلا التي سوف تزامن بعثته وظهوره.
نعم.
وهذه لا تؤول إلا بوجود شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وكأن المثالين لا يختلفان في شيء، يعني
هو فقط ذكر المثالين لبيان أنه معنى التأويل عنده بمعنى المصداق والوجود العيني للأشياء. كيف نعرف التأويل؟ نعرفه بهذه الصورة.
نعم.
فتأويل الأشياء ليس بمعنى كما مثلا تقدم في الحلقة السابقة بأنه إرجاع اللفظ إلى معنى، نقوم بعمل التخريج عن طريق الآيات المحكمة وغيرها.
نعم.
وإنما ظهور المصداق والوجود العيني للشيء يعتبر هذا نوع من التأويل، أو هو التأويل في نظر الشيخ ابن تيمية.
إذن لو سمحتم، هنا إذا تأول مثلا فرضا الطواف بمشاهدة الكعبة والطواف حولها،
نعم،
فكيف يمكن أن نصل إلى عمق وكن مثلا عدد مرات الطواف؟
نعم.
لماذا مثلا 7 مرات مثلا؟
نعم.
هذا ماذا يمكن أن نطلق عليه؟ هل هو تأويل أو تفسير أو ماذا يعني في هذه العملية؟
يعني هو
يعني الآن عندنا طواف، عندنا لفظ شيء.
نعم.
اسمه طواف.
نعم.
هناك تأويل لهذا اللفظ على رأي ابن تيمية طبعا.
نعم.
وهو مصداق الطواف بأن يطوف الإنسان حول هذه البنية الكريمة.
نعم.
هنا الطواف 7
بلا شك.
نحن نريد أن نعرف لماذا هذا الطواف 7 مثلا، هذا ماذا يسمي ابن تيمية؟
هذا طبيعي يرجعه ابن تيمية، يقول بأنه كون الطواف سبع مرده مثلا إلى الروايات الواردة أو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نتعبد بها، وتلك تكون عملية تفسيرية، وفي الخارج يكون تأويل له. الوجود وجود السبعة الأشواط خارجا يكون تأويلا لما أخذناه من السيرة والروايات في كون الطواف سبعا.
يعني عندما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم، طاف سبعا، ونحن أخذناه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واضح، ولكن لماذا سبعا؟ يبقى هذا السؤال أمام ابن تيمية. فيعني أين يدرج في قائمة هذه المسميات؟
تريد أن تشكل على ابن تيمية بهذا الكلام؟
لا، فقط أريد أن أستفسر عن،
يعني هو أنت بحثا عن الحكمة، إذا عن الحكمة في مسألة تعبدية، بالتالي راح ابن تيمية يكون جوابه أنه نتعبد، باعتبار إحنا مأمورين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنه المناسك، وقد طاف سبعا فنتعبد بالطواف سبعا. وأما
وعادة ما يحمل هذا الجواب بعض القصور في الكثير من الأحوال.
خب هذا بعد مرد،
لا يعني شك أن التعبد موجود في العبادات وفي المناسك، ولكن إذا أصبح هذا الجواب هو المعتمد في كل الأمور سوف
طبيعي إذا كان في كل الأمور
تنمحي جمالية الإسلام.
نعم،
حقيقة يعني
إذا كان هو في كل الأمور طبيعي هذا، وإنما أنا أقول في خصوص هذا المورس راح يكون الجواب بمعنى هنا في التعبد، وراح يكون موقف التأويل عنده بمعنى الوجود خارج الوجود العيني لنفس الطواف، لأنه يريد يتمسك بالمصداق، يريد يتمسك بالوجود العيني. لعله في مورد آخر جوابه هذا، أنا لا أريد أن أقول أحمل ابن تيمية هذا الجواب، ولكن أقول بأنه هو يريد أن يقول أن التأويل، مرادنا من التأويل هو الوجود العيني للشيء، هو المصداق للشيء، فما كان مصداقا للشيء ووجود عينيا للشيء فبالتالي أسميه تأويل. وطبيعي الإشكال الوارد والواضح على ابن تيمية أنه خلط بين التأويل وبين المصداق، اللي ذكر في بيان معنى التأويل حديث عن المصداق الذي هو على حد تعبيرهم الوجود الخارجي في مقابل الوجود الذهني. يعني الشيء اللي نتصوره في الذهن عبارة عن المفهوم، وما ينطبق عليه المفهوم خارجا يعبر عنه بالمصداق. وهذا ليس له ارتباط بالتأويل أصلا. يعني حتى مساس لغوي ما بين المصداق وبين التأويل، يعني هذا بيان للفرد الخارجي اللي ينطبق على المفهوم الموجود في الذهن، وليس له مساس بعملية التأويل الموجودة في القرآن الكريم. لا الآيات في معانيها التي ذكرت التأويل تساعد على ذلك، وقد ذكرنا بعضها مثلا في قصة الخضر عليه السلام، وجدنا أن هذا النوع من التأويل هو نفس التأويل المراد، وهو عملية إرجاع اللفظ إلى المعنى المخرج والمبرر، غير عملية التأويل التي يذكرها، فلا يساعد عليها شاهد من القرآن الكريم، إضافة إلى أنها لغة لا يساعد عليها هذا المعنى. فهو نوع من الخلط في الواقع بين التأويل وبين المصداق، إلا أن يكون الشيخ ابن تيمية ناظر إلى أنه يريد أن يستخدم بدل معنى المصداق معنى التأويل، وهذا معنى آخر. يعني لا يمكن إدخال ما استعمله من تأويل هناك في اصطلاح التأويل الوارد ذكره في علوم القرآن.
نعم، كما تعلمون ابن تيمية مهما كانت الأحوال له ضلوع في هذا العلم، وفي أيضا علوم أخرى، وهذا يعني أنه لا يتحدث جزافا في مثل هذه الأمور، لأنه صاحب موقف وصاحب رأي، ولابد أنه يعلم أن هذا الرأي سوف يعول عليه إن في وقتها أو فيما بعد. فإذا عندما يقول ابن تيمية بأن التأويل يعني المصداق، لا شك أنه ينظر إلى عدة أمور أساسا. يعني كما تفضلتم هناك إشكالات على ابن تيمية، هناك نقد ابن تيمية، ونحن نود أن نتعرف على حقيقة هذا النقد، يعني نود أن ننقد ابن تيمية نقدا بناء. كما تفضلتم المصداق غير التأويل، يعني عندما نقول مثلا مدينة طهران ونحن خارج طهران، هذا المعنى لا يتحقق إلا إذا جئنا طهران، هذا مصداق. ربما أعرف طهران مثلا من خلال فيلم تلفزيوني، من خلال صور، من خلال، وهذا كما تفضلتم هو مصداق لهذه الكلمة. كما نقول مثلا أحمد أو علي أو محمد أو حسين، هذا هو محمد أو حسين، فمسمى ومصداق هنا. فالتأويل كيف يمكن أن يكون في مكان المصداق، يعني على حسب تصور ابن تيمية؟
طبيعي.
يعني ماذا يقول لكي تطرح الفكرة، ماذا يقول عن قصة السفينة مثلا وفيها الخضر وموسى عليه السلام؟ هذا الذي حدث والذي قاله الخضر بعد كل هذه الأحداث، ماذا يسمي ابن تيمية؟
طبيعي كما أشرتم بأن الشيخ ابن تيمية في بيانه للتأويل بمعنى المصداق أو الوجود العيني،
نعم،
هذا لا يعني أنه جاء بهذا الرأي جزافا، وإنما لابد أن يكون اعتمد على أدلة.
نعم.
ومن ضمن الأدلة التي اعتمد عليها آيات من القرآن الكريم التي، نعم، تشير إلى أن لهذا القرآن الكريم وجود، مثلا أن لبعض الأشياء وجود لها مصادق بتعبير آخر. ابن تيمية اعتمد مثل هاي الأدلة أو بعض الشواهد في القرآن الكريم، وإن كانت خفي موضع المناقشة، هذه الشواهد لا تساعده على بيان هذا المعنى، على أن معنى التأويل بمعنى الوجود العيني أو المصداق. لكن في الوقت نفسه نقول بأنه ابن تيمية ناظر إلى أنه لابد أنه كلما اصطدم بآية أو بمورد يبين فيه معنى التأويل بالمعنى الذي أردناه، هو رابد أن يعطفه بالمعنى الذي يريده.
نعم.
مثلا افترض مثلا في قصة الخضر عليه السلام،
نعم،
اللي فيها استخدمت مسألة التأويل أو لفظة التأويل، لابد أن التأويل عند الشيخ ابن تيمية هنا عبارة عن الوجود العيني والمصداق. فكأنما أنا لا، نعم، أريد أن أدافع، لا أقول لعله أن الشيخ ابن تيمية يريد هذا المعنى، أن موسى عليه السلام مع الخضر لما أن أوضح له بعض القضايا، يعني كأنما أوضح له الوجود العيني لهذه الأشياء، هو لأنه رآها مصادق خارجية، غاية الأمر أنه هذا المصداق الخارجي الذي رآه بين العلة والحكمة له.
كيف والخضر وموسى لم يرى هذا الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبة؟
لا، فقط السفينة لما أن خرقها،
نعم،
خرق السفينة، هذا لما السؤال عن خرق السفينة، فهو بيّن لأن هذا خرق السفينة مصداق خارجي له وجود،
نعم،
ومصداق خارجي،
نعم،
فالتأويل عنده عبارة عن هذا المصداق الخارجي الذي أوقعه خارجا، بيّن العلة من وراءه أنه لأجل،
يعني،
هذا السبب،
لأجل هذا
فقط السبب بيّن،
نعم، نعم.
يعني هناك التأويل بمعنى بيان السبب للمصداق الخارجي والوجود الخارجي،
نعم، نعم.
فلعله أقول لعل أن الشيخ ابن تيمية كان ينظر إلى أن التأويل بمعنى الوجود العيني،
نعم،
والمصداق الخارجي بهذا المعنى. لكن مع كل هذا نقول بأنه التأويل الذي أورده في مقابل المصداق الذي في مقابل اللي هو المفهوم التصوري الموجود في الذهن، وهذا بعيد تمام البعد. أولا الشواهد القرآنية على خلاف ذلك، ثانيا لغة استخدام التأويل بهذا المعنى غير تامة.
نعم، أحسنت. كان بودنا أن نتوقف أكثر عند رأي ابن تيمية حول التأويل، ولكن نظرا لضيق الوقت وانتهاء الوقت المحدد لهذا اللقاء من معلم النور، فنرجع إن شاء الله الحديث للقاءات القادمة، وربما يتضح رأي ابن تيمية عند وقوفنا على آراء لعلماء آخرين في هذا المجال، مثلا كالعلامة الطباطبائي والشهيد محمد بكر الصدر، في اللقاءات القادمة إن شاء الله. حتى الحلقة القادمة نحييكم والسلام عليكم.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.